الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حاء، يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. حدثنا حاء وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا، قال: سباب المسلم فسوق. إذا سببت أخاك المسلم فهذا فسق، معصية، خروج عن طاعة الله. لا يجوز للمسلم أن يسب مسلما، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قاتلت مسلما فهذا كفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا عن هذه الأمور، فيجب على المسلم أن يصون لسانه عن السب والغيبة والنميمة وقول الباطل، وعليه أن يمسك يده عن قتال المسلمين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. روى البخاري رحمه الله بسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حصل بينه وبين بلال رضي الله عنه بعض ما يحصل، فقال أبو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، كلمة ما نعتبرها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو خالطت ماء البحر غيرت ماء البحر. قال: كلمة يا ابن السوداء. فلا يجوز للمسلم أن يسب أخاه. لا فرق عند الله بين ابن البيضاء وابن السوداء إلا بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلى المسلم أن يصون لسانه عن الباطل، ويمسك لسانه عن قتال المسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له: حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير رضي الله عنه في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني يطلب منهم أن يسكتوا ليسمعوا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. استنصت الناس ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب المسلم أخاه، فإن ذلك جرم عظيم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن قتالهم بعضهم بعضا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان، أي خصلتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، أن تطعن في نسب أخيك، والنياحة على الميت، رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، هذا كفر، فيجب على المسلم أن يحذر، فلا تطعن في نسب أخيك، ولا ترفع صوتك بالبكاء على الميت وندبه وبيان محاسنه ونحو ذلك، فهذا محرم وكفر. هما اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. أما البكاء بدمع العين وحزن القلب لا يؤاخذ الله، إنما رفع الصوت بالبكاء وندب الميت هذا محرم، لأنه يدل على كراهة القدر. والواجب على المسلم الإيمان بالقدر والصبر والرضا، يجب على المؤمن أن يصبر ولا يرفع صوته بالبكاء ويندب الميت، بل يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله وإليه نرجع، فلا يسعنا إلا الصبر. اللهم هدنا فيمن هديت يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. جرير رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد مملوك أبقى، أي هرب من مواليه، فقد كفر. فلا يجوز للعبد المملوك أن يفر من سيده. أيما عبد مملوك أبقى أي هرب من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. فلا يجوز للمملوك أن يهرب عن سيده. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، إذا هرب العبد عن سيده لم تقبل له صلاة. فلا يجوز للعبد أن يفر من سيده. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء أي بعد نزول المطر بالليل، على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أي سلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم جل جلاله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا يجوز للمسلم أن يضيف المطر إلى النوء وإلى الكوكب، فذلك باطل، فيجب أن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا يجوز أن نقول: مطرنا بنوء كذا وبكوكب كذا، فهذا كفر وباطل والعياذ بالله. وهكذا لا يجوز لنا أن نضيف النعمة إلى غير الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يجب أن نضيف النعم إلى رب العالمين جل جلاله، فالنعم كلها من الله تبارك وتعالى، له الحمد والمنة جل جلاله. فلا يجوز نسبة المطر أو غيره إلى غير الله. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل؟ قال: ما أنعمت على عبادي بالنعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب، يعني مطرنا بالكواكب. فهذا لا يجوز، بل يجب أن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته جل جلاله. ولا يجوز إضافة النعم إلى غير الله تعالى، فالنعم كلها من الله جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله. وحدثني محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء، وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المراد بكوكب كذا وكذا. فلا يجوز إضافة النعم إلى النوع إلى الكوكب، بل يجب أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته جل جلاله. وهكذا جميع النعم يجب أن نضيفها إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله، له الحمد والمنة. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني يجب أن تشكروا الله فكذبتم ونسبتم إلى النوم. مطرنا بفضل الله ورحمته جل جلاله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار رضي الله عنهم. علامة المنافق أن يبغض الأنصار، وعلامة المؤمن محبة الأنصار رضي الله عنهم. فالأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، وآووه ونصروه وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا ما عندهم لإخوانهم رضي الله عنهم. فمحبة الأنصار واجبة رضي الله تعالى عنهم، وبغض الأنصار من علامات المنافقين، لأن الذي يبغض الأنصار هو عدو الإسلام والعياذ بالله. فالأنصار أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، محبتهم واجبة وبغضهم محرم رضي الله عنهم وأرضاهم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق، نعوذ بالله من النفاق. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر رضي الله عنهم. وحدثني عثمان بن محمد ابن أبي شيبة، حدثنا جرير حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر رضي الله عنهم وأرضاهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحب وبرأ النسم إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. محبة الصحابة رضي الله عنهم لا بد منه. جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول وجاهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، علينا أن نحبهم ونلزم هديهم وسنتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قالوا: من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فعلينا أن نتمسك بكتاب وسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري، أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. اللهم اهدنا واهدي أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، يا جماعة النساء، تصدقنا. فالصدقة يكفر الله بها الذنوب. تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، أكثرنا من الاستغفار. فمن استغفر الله وترك الذنب وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود ورد حقوق الناس يغفر الله له. يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، فيجب على المسلم أن يصون لسانه لا يلعن. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لا تلعن زوجتك ولا تلعن ولدك ولا تلعن خادمك ولا تلعن مسلما. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي تكفرن الإحسان. الزوج مهما أحسن مهما عمل تنكرن إحسانه، فهذا سبب دخولكن النار. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. المرأة عقلها ناقص ودينها ناقص، ولكن تفتن أعقل الناس بفتنتها. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واهدنا واهدي أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. تغلبنا الرجل بفتنتكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، هذا الدليل على نقصان العقل. شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد، فهذا دليل على نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي أيام الحيض أيام النفاس، وتفطر في رمضان أيام الحيض وأيام النفاس، فهذا نقصان الدين. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن بكر ابن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فللنار. اللهم أجرنا من النار. فالسجود عبادة لله عز وجل سواء كان في الصلاة أو سجود التلاوة أو سجود الشكر. فالسجود عبادة عظيمة لله تعالى، تضع وجهك وجبهتك لخالقك وربك وتقول سبحان ربي الأعلى. فالسجود عبادة. اللهم تقبل منا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إبليس فعصيت فللنار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم أعذنا من الشيطان يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الفارق بين المسلم وبين المشرك والكافر ترك الصلاة، والصلاة عماد الدين، فتارك الصلاة كفر والعياذ بالله. الذي يترك الصلاة عمدا من غير عذر هذا كفر نعوذ بالله. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فيجب علينا أن نحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة، ونأمر أهلنا وأولادنا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا بد من تربية الأولاد والأهل على دين الله. اللهم وفقنا وأعنا واهد أولادنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، الصلاة عماد الدين. وحدثنا منصور بن مزاحم وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد حاء. وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأعمال الإيمان، أن تؤمن بالله وتوحده وتعبده ولا تشرك به أحدا، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور موافق للسنة. اللهم بلغنا إلى ذلك العفو والعافية والصحة والسلام. القبول يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا هشام العروة حاء، وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له. حدثنا حماد بن زيد عن هشام العروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ أي عتق الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. العبد الذي هو محبوب عند سيده هذا عتقه فاضل، وكذلك الذي ثمنه غالي. فإذا اعتقت عبدا من هذا فهذا أفضل لك. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا. إنسان يصنع شيئا تعينه في صناعته، أو تصنع لأخرق، أو تصنع لأخرق، يعني الذي يريد أن يصنع ولا يحسن فتعينه. قال النووي رحمه الله: الأخرق هو الذي ليس بصانع، يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له. فإن كان صانعا حاذقا أي جيدا قيل رجل صنع، رجل صنع بفتح النون وامرأة صنع. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها أي أحبها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق الذي لا يحسن. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدق، تمنع شرك عن الناس فهي صدقة، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فيجب على المسلم أن يكف شره عن الناس. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال الآخران، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن الوليد بن العزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. المحافظة على الصلاة من أفضل الأعمال. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه أي رحمة به صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا مروان الفزاري، حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالمحافظة على الصلاة من أفضل الأعمال، وبر الوالدين كذلك، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الوليد بن العزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أي لو سألته زيادة أجابني. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وما سماه لنا. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. فالمحافظة على الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال وبر الوالدين. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. وأعظم الجرائم الشرك، فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر أهلنا وأولادنا عن الشرك. لا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، لا نعبد إلا الله جل جلاله. أما غير الله فهم عبيد الله لا يملكون نقيرا ولا قطميرا ولا أقل من ذلك. ثم أعظم الجرائم أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك، هذا من المحرمات الكبار. ثم أن تزني بزوجة جارك، الزنا كله فاحشة ومنكر، ولكن بزوجة الجار أشنع وأقبح والعياذ بالله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك، تعبد غير الله، تدعو غير الله. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللهم اهدنا واحفظنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد، حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني قالها ثلاثا، الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزور. أعظم الكبائر الإشراك بالله، دعاء غير الله والذبح لغير الله والخوف من غير الله، وحقوق الوالدين معصية الوالدين الإساءة إلى الوالدين، وشهادة الزور شهادة الكذب أو قال الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس اهتماما للأمر، فما زال يكررها أي شهادة الزور حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور جرم عظيم وباطل ومحرم، فيجب على المسلم أن يحذر شهادة الزور. لا تشهد إلا بشيء علمته أو رأيته أو سمعته، لا تشهد بقول الناس. كثير من الناس اليوم إذا وقع بينه وبين إنسان شيء ذهب إلى أصدقائه يقول اشهدوا كذا وكذا، يلقنهم وهم ما رأوا ولا سمعوا، مجاملة أشهدلت وتشهدلي. هذا من أعظم الجرائم، شهادة الزور من الجرائم الكبار، لأن شهادتك ربما يقتل به إنسان أو يؤخذ ماله أو ينتهك عرضه، أنت السبب، لأن الحاكم يعتمد على شهادة الشهود. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يشهد إلا بالحق. إذا جاءك صاحبك قال اشهد، قل لك يا أخي أنا ما رأيت ولا سمعت ما أقدر. يغضب يغضب، ما عليك منه، غضبك غضبه ما يضرك، ولكن عذاب الله شديد. شاهد الزور مجرم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر شهادة الزور. لا تشهد إلا بشيء تعلمه علم اليقين. حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وهو بن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور الكذب مطلقا وشهادة الزور كذلك. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: حدثني عبيد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: أشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال: حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا، أي ابعدوا، اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، أن السحر كفر والعياذ بالله، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد في سبيل الله، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه أعظم الكبائر، والكبائر كثيرة، ولكن هذه أعظمها: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد في سبيل الله، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اللهم احفظنا وتجاوز، احفظنا يا رب العالمين، واحفظ أهلنا وأولادنا من ذلك، والمسلمين والمسلمات. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، سب الرجل والديه من الكبائر. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا مستبعد أن يسب والديه. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أي لا تتسبب في سب أبيك، إذا سببت أبا إنسان لا بد يرد عليه، فأنت تسببت في سب أبيك وسب أمك. ولكن رأينا في هذا الزمان يسب أباه علنا، نعوذ بالله، حقوق، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فسب الوالدين من الكبائر العظام، والتسبب في سبهما من الكبائر المهلكة. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ها. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن الدينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن أبان بن طالب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا أن تحب أن ثوبك حسن ونعلك حسن، هذا ليس من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر أن تدفع الحق، ترد الحق وتحتقر الناس. فعلينا أن نتقي الله ونحذر الكبر، فالكبر دفع الحق واحتقار الناس. إذا وسوس لك الشيطان بالكبر فقل: ما لابن آدم والكبر، أوله نطفة مذرة، أوله مني كريه الرائحة، تكره رائحة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. إذا مات البيت ما عنده أحد يعفن البلد، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، بطن ملآن نجاسة. فهذا الإنسان الموصوف بهذا الوصف هل هو يقدر يمكن أن يتكبر؟ ما يمكن أن يتكبر. فأوله مني كريه الرائحة، وإذا مات يعفن البلد إذا لم يدفن. ويجب علينا أن نحذر الكبر. أوله نقطة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، البطن مليان نجاسة. فلا يليق بالكبر، الكبر لا يناسب الإنسان وهو بهذا الوصف. فلا يجوز للمسلم أن يتكبر، بل عليه أن يتواضع ويتوب إلى الله ولا يحتقر أحدا. قد يكون هذا الذي تحتقره أفضل عند الله منك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسل قال: من جاب أخبرنا ابن مسل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، نعوذ بالله من الكبر. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبان ابن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الكبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، نعوذ بالله. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر أهلنا والناس عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يعني الموحد إن ارتكب شيئا من المعاصي وهو تحت المشيئة إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ولكن مآله إلى الجنة. الموحد مآله إلى الجنة فعلينا أن نحذر المعاصي ونوحد الله عز وجل ونحذر الشرك. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراج قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة يعني إذا قالها خالصا من قلبه كفر بالمعبودات الباطلة كلها ووحد الله عز وجل. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا إن حصل منه بعض الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ولكن الموحد مآله إلى الجنة. فعلينا أن نحذر الشرك والمعاصي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة يعني اختفى مني خلف الشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وجب الكف عنه حرم قتله لأنه صار مسلما. فإن كان صادقا نفعه في الدنيا والآخرة وإن كان كاذبا على كل يكف عنه وحسابه على الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما هويت لأقتله قال لا إله إلا الله